فنشرح بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الزخرف، وسميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخفة في نفسها وغاية العداوة مع ربها، بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه، كما تصدر هذا المعنى جليا عند تفسير الآية التي ذكر فيها الزخرف. ولا شك أن بيان خفة الدنيا أو غاية خفة الدنيا وغاية عداوتها لربنا سبحانه وتعالى بحيث لا تليق الدنيا أصلا إلا بأعداء الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس في المؤمنين وطنا ولا جارا. وهذا من أعظم مقاصد القرآن، وهي كلية هذه السورة بهذا الاسم، وهي سورة مكية. إلا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وآلهة 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون معانيه ومواعظه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي رفيع القدر، لعلي أي رفيع القدر، بحيث لا رفعة وراءها، حكيم أي ذو الحكمة الجامعة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أنهملكم ونصرف عنكم الذكر لإسرافكم. وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، يعني الشخص الذي يحتاج إلى تنفيذ آيات الله سبحانه وتعالى هو المسرف، فإنه يذكر ليرتد إلى أو ليرجع إلى الاعتدال. فيقول الله تبارك وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني أنهملكم ونصرف عنكم الذكر لإسرافكم. وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، إذ لو كانوا على السيرة العادلة والطريقة الوسطى لم احتاج إلى التنفير، بل التنفير يجب عند الإسراف والتفريط. ولهذا بعث الله أو الأنبياء في زمان الفترة لشدة حاجة الناس إلى التنفير، لأنهم يميلون ويفرطون أو ويفرطوا يعني إلى الإسراف أو إلا إلى التفريط، ولذلك يبعث الأنبياء للتنفير. فتنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة، ومضى مثل الأولين أي ثلث في القرآن في غير موضع منهم. هذا هو الذي اختاره أن تقريب تفسير قوله: ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة، ومضى مثل الأولين أي ثلث ومر من قبله في القرآن الكريم في غير موضع منهم. ذكروا قصصهم وحالهم مع تكذيبهم وتعذيبهم وما مس الله لهم. والمقصود من ذلك كله أن يتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل ما حل بسنتهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يقول: الضمير في قوله أشد منهم عائد إلى القوم المسرفين المخاطبين بقوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالانتحاب من الخطاب إلى الغيبة. فأهلكنا أشد منهم مفعول به، يعني قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم، فأشد مفعول به لأهلكنا، لكن أصل أشد نعت لمحذوف، لأن المفعول به فأهلكنا قوما أشد منكم بطشا، فأهلكنا قوما أشد منهم بطشا على حد قوله في الخلاصة: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني يتم ذلك في النعت. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فهنا حذف الممعوث لوضوح النقص، فهلكنا أشد منهم بطشا، يعني فهلكنا قوما أشد منهم بطشا. والبط أصله الأخذ بعنف وشدة، والمعنى فأهلكنا قوما أشد بطشا من كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب تكذيبهم رسلهم. فليحذر الكفار الذين كذبوك أن نهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشا، أي أكثر منهم عددا وعددا وجلدا. فعلى الأضعف الأخف أن يستعظ بالإهلاك الأقوى الأكثر. ومضى مثل الأولين، أي صفتهم التي هي إهلاكهم المستعصم بسبب تكذيبهم الرسل. وقبل من قال مثل الأولين أي عقوبتهم وسنتهم راجع في المعنى إلى ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا. وفي قراءة مهادا أي فراشا، الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مهادا تستقرون عليها، وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا تتفرقونها من بلدة إلى بلدة لمعايشكم ومتاجركم لعلكم تهتدون، أي بتلك السبل إلى حيث أردتم من القرى والأمطار. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بمقدار الحاجة إليه، فلم يجعله طوفانا يهلك ولا رذاذا يهلك، لأن بقدر يعني بحيث ينفعكم وتقضى به حاجتكم، فلم يجعله طوفانا يهلك ولا رذاذا لا ينبت، بل غيثا مهيتا. فأنثرنا به بلدة ميتا أي أحيينا به بلدة ميتا من الملك، قد ذرفت من الجذب وعكت من القحط، فأحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها بهذا الماء. كذلك تخرجون أي من بعد ثنائكم ومصيركم في الأرض، كذلك يخرجكم الله سبحانه وتعالى أحياها. وقد تقدم مرارا بيان أن هذا من أدلة البعث والنشور الاعتبار بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. قوله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر كما رأينا القتلية هنا رحمه الله تعالى فسرها بقدر، يعني بمقدار حاجتكم، بمقدار الحاجة إليه، فلم يجعله كفاما مهلك ولا رذاذا لا ينبت، بل غيثا مهيتا. قال بعض العلماء: والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر سابق وقضاء. هذا تفسير آخر، بقدر يعني بقدر سابق وقضاء. وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر، فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فيهلكهم، ولم يجعله قليلا دون قدر الكفاية، بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلى قوله تعالى: وما أنتم له بقادرين. ثم قال تبارك وتعالى: والذي خلق الأزواج كلها، أي خلق كل شيء تزوجه، يعني جعله نوعين ثنتين، فجعل منه الذكر والأنثى. والذي خلق الأزواج كلها، والأزواج الأصناف، الأزواج الأصناف، والزوج تطلق في لغة العربي على الصنف، الزوج في اللغة الصنف. وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال أيضا: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال أيضا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل صنف حسن من أصناف النبات. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: وآخر من تكليه أزواج أي أصنام. فقال تعالى ولا تمدن عليك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم أي أصنافا منهم. وقال تعالى أيضا واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يعني والأصناف الذين كانوا على سافلتهم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي جعل لكم من السفن والبهائم ما تركبون ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مفلسين مفلسين. فإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لطائرون إليه وراجعون بعد مماتنا. قال السيوطي في الإسلام في الآية استخدام هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كلما استوى على راحلته أو دابته. مما يلفت النظر هنا أن الآية تنجب أو تفيد إلى هذا الذكر بعد قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك سفن والسفن جمادات ليس فيها روح. فإذا هذا الذكر موظف عند ركوب أي شيء يعني من وسائل المواصلات سواء كان المصعد مثلا لأنه من تفسير الأسانسير أو المصعد أو كان الأتوبيس أو السيارة أو الدراجة أو أي شيء مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنواع الجمادات بجانب المخلوقات الحية من الخيول والعير والجبال وغيرها. يعني مما يستحب أن يقال هذا الذكر بعد أو عند الاستواء عليه. قوله تبارك وتعالى وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني جل وعلا أنه جعل لبني آدم ما يرتبونه من الكل الذي هي السفن ومن الأنعام ليستووا أي يرتفعوا سواد معنى الارتفاع ليستووا أي يرتفعوا معتدلين على ظهورهم ثم يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المرتبات. فلا بد من شكر هذه النعمة بالقلب ثم بعد ذلك يضيف إلى ذلك الشكر باللسان بأن يقولوا بأمثلتهم مع تفهم معنى الكلام الذي يقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان تدل على تنزيه الله عز وجل أكمل تنزيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. سبحان الذي سخر لنا هذا 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 راجعة إلى لفظة ما في قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ما تركبون يعني الذي تركبون. ثم بعد ذلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا أي هذا الذي نركبه المقصود بقوله ما إلا أنه يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يعني جمع الظهور مع أن كلمة ما مفرد قال تستوي على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه طبعا فيعني جمع الظهور نظرا إلى معنى ما بالنظر إلى معنى ما طبعا النظر إلى ظهورها هي مفردة لكن بالنظر إلى معناها فهي تسمى فهي تدل على الجمع لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها. أما لفظها فمفرد أما معناها فعام لأن هذه صلة العموم. فالجمع في الآية باعتبار معناها والإفراد باعتبار لفظها. أما الإفراد فهو في قوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إفراد. أما في الجمع فقال لتستووا على ظهوره. فالجمع بالنظر إلى معنى ما والإفراد بالنظر إلى لفظها. سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من الأنعام والسفن لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها. ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل يعني الإنسان يركب الجمل. فسبحان الله يعني سبحان الله يجب الإنسان أن يستحضر هذه النعمة ويكون من قبل يعني يذكر هذه النعمة بقلبه ثم يتذكر ويتفكر فيما يقول يعني يحصل ايضا اداء الشكر اداء الشكر بلسانه. ان هذه نعمه يعني عظمى. راينا كثيرا صور الاجيال في بلاد الهند وغيرها وطفل صغير يركب على الفيل ويقوده وكم بين طفل وبين فيل. ايضا الجمال الجمل بلا شك الجمل اقوى من الانسان ويعرف هذا جيدا من يعرف قطع الجمل اذا صار ونحر وتمرد على صاحبه كم يكسب واضح. فهذه الحيوانات لا شك انها اقوى من الانسان فهذه ايضا النعم التي ينحر عنها غير المؤمنين ان هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وان هذا التذكير هو بقوة الله وبإرادة الله عز وجل ونعمة من الله على بني آدم انه سخر لهم هذه الحيوانات التي هي اقوى منهم فالفرس اقوى من الانسان فالجمل بلا شك اقوى من الانسان ومع ذلك يذلل له هذا التذلل فينقاد له هذا الانقياد ان الله هو الذي سخرها وهو الذي ذللها وهو الذي يعني اكبرنا عليها فلو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى ان الجمل اقوى من الرجل وكذلك البحر يعني هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى البحر الذي فيه من القوه الكامله ما لا يذهله احد من عظم الامواج الذي يعني قد تغرق اقوى السفن على الاطلاق ومع ذلك فان البحر يذلله الله سبحانه وتعالى ويعني يسخره لبني ادم فلو لم يذلله لهم ويسخر لهم هذا البحر باجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من ذلك طبعا قد يقول بعض الناس ان يعني هذه تحكم أقوال الطبيعة أن المدينة تحمل الأبقار الكبيرة وتقف فوق الماء وكذا ينبغي أن تذكر أن الله هو الذي وضع أو أوزع فيها هذه السنن وهذه القوانين فهي فقط نكتشفها أو نكتشف لا نستطيعها لكن من الذي أوزع هذه السنن لأن البلاد تتبدل وتتغير بحيث يعني تتوافق مع يعني حاجاتنا إلى ومطالبنا لا شك أنه كله من فعل الله سبحانه وتعالى فإذا أيضا حتى القوانين التي تسمى بقوانين الفيزياء وقوانين الطقس وقوانين كذا وكذا هذه كلها عبارة عن إيه؟ هي صفة موجودة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق أو دعها فيه نحن فقط نكتشفها وبس فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا إذا استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطلقين والعرب تقول أقرن الرجل للأمر وأقرنه إذا كان مطيقا له كفءا للقيام به في قولهم أقرنت الدابة للدابة بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها ولم تكن أضعف منها فتجرها لأن الضعيف إذا لز في القرن الذي هو الحد مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته كما قال جرير وقل النبول إذا ما لز في قرن لم يستطع قولة البذل القناعيسي والبذل جمع باذل وهو البياد الذي طلع نابه وهي كل السنة الثامنة أو التاسعة وقل النبول إذا ما لز في قرن لم يستطع قولة الجزء القرعي وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول عمرو بن معدي كرب وقد أنسبه فطر من لهذا المعنى لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات لمقرنينا وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاعوه جاء مبينا في آيات أخرى قال سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الآية تطبق إلا على العلامات العظام على قدرة الله سبحانه وتعالى ومنه على خلقه وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وكما سبق في تفسير سورة ياسين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هذه إشارة إلى ما استجد بعد ذلك من وسائل المواصلات سواء في البر أو البحر أو الجو كلها داخلة في قوله إيه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وقال تعالى في تفسير الأنعام: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وغير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا، أي جعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيبا. القصد هو تفسير جزءا يعني نصيبا. وذلك قولهم للملائكة: هم بنات الله. قال الخاتمي: أي اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومفزعهما وفاطرهما. وقد جسموه وجزؤوه بإثبات الولد له الذي هو بعض من الوالد مماثل له في النوع، يعني إثبات الولد أن الولد فرع عن الوالد الذي هو الأصل. فإثبات الولد يعني فيه تجسيم لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالولد يكون مماثلا بالموعد لوالده. فهم ما فعلوا ذلك الا لكونهم ماديين وظاهريين جسمانيين لا يتجاوزون عن رفقة الحس والخيال، ولا يتجاوزون عن ملابس الجسمانيات فيدركون الحقائق المجرده والذوات المقدسه فضلا عن ذات الله تعالى. فكل ما تصوروا وتخيلوا كان شيئا جسمانيا، ذلك حاله الماديين في عصرنا الذين يعني يظنون انهم لا يرون الا بما يرونه ويحسونه، ويزعمون جهلهم بما وراء ذلك من الغيبيات دليلا كافيا في جحرها. ولهذا كذبوا الانبياء في اثبات الاخره في البعث والنشور وكل ما يتعلق بالمعاد، كذبوا بالجن وبالملائكه وغير ذلك مما لا يقع تحت حسهم، اذ لا يتعدى ادراكهم الحياه الدنيا، وايضا لا تتعدى عقولهم المحجوبه عن نور الهدايه امور المعاد. فلا مناسبة أصلا بين ذواتهم وذوات الأنبياء إلا في ظاهر البشرية، فلا حاجة إلى ما وراءها. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي لجحود نعم ربه التي أنعمها عليه، يدين كفرانه لمن تدبر حاله. يقول السكتين رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وجعلوا له من عباده جزءا، قال بعض العلماء: جزءا اي عدلا ونظيرا، يعني الاصنام وغيرها من المعبودات من دون الله عز وجل. وقال بعض العلماء: جزءا ولدا. وقال بعض العلماء: جزءا يعني البنات. وذكر ابن كثير في تفسير هذه الايه ان الجزء النصيب، يعني وتبعه القاطنين على ذلك كما رايهم من القاطنين ذهب الى انها النصيب. واستشهد ابن كثير على ذلك بايه الانعام، وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال الشنقيطي عفى الله عنه وغفر له ورحمه الذي يظهر ان قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في الآية، لأن المدعون لله في آية الأنعام هو النصيب مما برأ من الحرث والأنعام. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بتلك، ففسر قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا بقوله تعالى: وجعلوا لله مما برأ من الحرث والأنعام نصيبا. فذهب إلى أن الجزء هو النصيب، لأن طبعا الله ابن كثير والإمام بكثير رحمه الله من العلماء الذين يهتمون بتفسير القرآن بالقرآن، لكن يبين التفسير رحمه الله تعالى أنه خالفه الصواب أو لم يخالفه الصواب في هذا الذي ذهب إليه. لماذا؟ فليكون نعم صحيح. ومن عباده، أيوة، من عباده الآية من الحرث والأنعام، الجزء هنا من العباده لما الثانية مصيب بالحظ والأنعام. فيقول رحمه الله: لأن المدعون لله في آيات الأنعام هو النصيب مما ذرأ من الحظ والأنعام، والمدعون له في آيات الزخرف هذه جزء من عباده لا مما ذرأ من الحظ والأنعام. وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. أيضا قول قتادة ومن وافقه إن المراد بالجنسي العدل والنظير الذي هو السليم غير صواب أيضا، لأن إطلاق الجنس على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. أما كون المراد بالجنس في الآية الولد وكون المراد بالولد خصوص الإله فهذا هو التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة. يعني هناك من قال إن الجنس هو الولد، وهناك من قال إن الجنس هو البنات. علامة القيد رحمه الله تعالى يقول: المذهب الأول صحيح ذات نبي عمومه، لكن المراد من هذا العموم الخصوص، يعني هو ولد في كلمة الولد تعم الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم ثم حفظ، وقال للذكر مثل حظ الأنثى كالبنت يطلق عليها أيضا ولد. فإذا لا تعارض بين الفتوين بل بينهما يعني عموم وخصوص، فالبنت تدخل في قول الولد. لكن المراد خصوص البنت من اسم الولد. يقول: واطلاق الجزء على الولد يوجه لامرين. احدهما ما ذكره بعض علماء العربيه من ان العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، ويقولون ابدات المراه اذا ولدت البنات، وامرأة المجزئة أي تلد البنات. وقالوا ومنه قول الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عدد، قد تجزئ الحرة المجزار أحيانا. إن أجزأت حرة يوما فلا عدد، قد تجزئ الحرة المجزار أحيانا. وقول آخر: جوزتها للبنات الألف مجزئة للعوشة الذي في أبيات هذا جميل. وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب. وقال في الكتاب في الكلام على هذه الآيات الكريمة: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول، ولم يسمعهم ذلك حتى استقوا منه أجزاء المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا. وإن أجزأت حرة يوما فلا عدد، زوجتها من بنات الأنس مجزئة إلى آخره. وقال ابن منظور في اللسان وفي التنزيل العجيب: وجعل له من عباده بدعة، قال في الحق يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى، وتحدث عن نفسه. قال: وقد أنشدت بيتا يدل على أن معنى جزءا معنى الإناث. قال: ولا أدري البيت هو خليل أم مصنوع، إن أجزأت حرة يوما فلا عدد إلى آخر البيت. فالمعنى في قوله: وجعلوا له من عباده جزءا، أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث. قال: ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب اتفاقا. وأجزأت المرأة ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة: زوجت من بنات الأنس مجزئة. انتهى العرب من كلام صاحب اللسان. وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاجي أن قولهم أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف، وليه ذكر وذكر البيت الذي انفذه له ابو حنيفه كالمكمل له. اذا لاحظتم ان هناك اختلافا، هل فعلا ثابت في اللغه ان اجزاءه المراه ما ولد جنسا؟ هذا في خلاف كما ترون بين يعني علماء اللغه. اما الوجه الثاني وهو تحقيق الاستعمار ان المراد بالجزء في الايه الولد، لانه اطلق عليه اسم الجيل لأن الفرع كأنه جزء من أصله، والولد كأنه بضعة من الآله كما نرفع. وأما كون المراد المعبر وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث، فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة. يعني رجح تفكيك المقصود به جزءا أي الولد، والمراد من الولد خصوص الإناث لا عموم كلمة الولد من الجسم الذكورة والإناث. يوجد قرينة واضحة في هذا السياق، لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكارا سبيلا، وقرع مرتكبه تقريعا سبيلا في قوله تعالى: بعده ذكر. أن اتخذ مما يخلق بنات وأطفاكم بالبنين وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بشكل سياق الآيات عموما في هذا الموضع كلها يتكلم على ما هو معروف من بغض العرب للإناث وكيف أنهم نسبوا ذلك البنات وهو أخف أن رأيه فيما رأيه مساق القديم إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أن اتخذ مما يخلق بنات وأطفال بالبنين. أن اتخذ أن المقطعة المقدرة بغيرها هل يعني بل اتخذ بل اتخذ فالهمزة تريد الإنكار تبديلا له وتعجيبا من فعله حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءا حتى جعلوا ذلك الجزء قدر الجزئين وهو الإناث دون الذكور على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم لهن وقد بلغ بهم المقت إلى أن وأبوهن كأنه في هدي أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزا فرضا وتمثيلا فرضا وتمثيلا أما تستحيون من السقط في القسمة ومن ادعائكم أنه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك لهم فرهما وأدناهما أفادهم أجر محترم. يقول الكثير رحمه الله تعالى في قوله أن اتخذ مما يخلق بنات وأطفال بالبنين أم هنا بمعنى استفهام الإنكار فالكفار لما قالوا الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار موبخا لهم أشد التوبيخ حيث افترض عليه الولد ثم جعل له انقص الولدين واحقرهما وهو الانثى كما قال تعالى ان اتخذ مما يخلق بنات وهي النصيب الادنى من الاولاد واخفاكم انتم اي خفاكم واثركم بالبنين الذين هم النصيب الاعلى من الاولاد ويعني هذا ما وضحه تعالى في آيات كثيرة مثل قوله تعالى إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال تعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني فكيف تجعلون لله الإله وأنتم لو بشر الواحد منكم لأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسودا يعني من الكآبة وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وغما وكقوله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة أَوَمَنْ يُنَسَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ فيه إنكار شديد وتقريع عظيم له لأنهم مع افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين لماذا؟ إشارة هنا إلى نوعين من الضعف والنقص دون ذلك المرأة النوع الأول نقص ظاهري فالنوع الثاني نقص ظاهري أما النقص الظاهري فمن حيث الصورة القرية فبلا شك أن الرجل أكمل من المرأة من ناحية البدنية ولذلك يعمد النساء إلى تكميل هذا النقص في الظاهر إلى تكملته باتجاه القليل والزينة أما الرجل فبلاكم يعرضون في نفسها لا يليق بالرجل أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير ولا غير ذلك وما تحريم ذات الحرير إلا أن الله سبحانه وتعالى مراعاة لفطرة النساء أباح لهن هذه الأشياء وقال هنا أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين أتختارون لله سبحانه وتعالى اللطيف الأدنى والأضعف والأنقص كيف وهذه المرأة أو هذه الأنثى لنقصها الظاهري فإنها تنسأ في الحية تحس الزينة منذ نشأتها منذ طفولتها تجدها تنسبب إلى الزينة وتكملة هذا النقص بإيه؟ بالملابس والزينة وغير ذلك كما قال الشاعر وما الحل إلا زينة مما قتل تسلم من حسن إلى الحسن فاضطرع وأما إذا كان الجمال موفرا فوجه إلى أن يحتج إلى أن يجبر فنفس هذا المعنى ان النقص الظاهري تجبره المراه بالزينه او رجل نفسه في الحليه بالذهب وغير ذلك وهو في الخطاب غير المبين هذا النقص الداخلي الباطني هذا يعني الغالب انها عاديه لا تفتح ولا تقوى على المناظره ولا يعني المحاوره عند الخطاب والجدال غير ذلك. يعني النساء اذا كان ان يستخدم مثلا في مثل السقف نساء مثلا يخدمه الخنساء وما اضعف رساء الخنساء لهاتين صح بالنسبه ل يعني الرساء الشعراء من الرجال. هذا الشيء يعني واضح جدا يعني الى هنا انكار شديد وتفريع عظيم لهم بانهم مع اقترائهم على الله سبحانه وتعالى الولد جعل له انفق الولدين الذي لنقصه الخلقي يرتفع خلقيا من الحمل الخليل والحمل وانواع الزينه من صغره الى كبره حتى ترى الطفل الصغير الذي يعني لا راى التلفزيون ولا راى افلام ولا فنقص المتوازيات بالفطره تذهب الى المراه ولا يكون لها الا المراه والزينه وتمثيل الصعب والفرح والسعاده به بهذا الحليب ليجبر بتلك الزينه نقصه الخلقي الطبيعي وهو في خطاب غير مبين لان الانثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وقد يقول بعض الناس يعني في بعض النساء يعني ما شاء الله عندهن قدرة على الخطاب. نقول نعم عندهن قدرة على الخطاب لكن هل يعني هو الخطاب مبين؟ الخطاب ينفع أو يدفع؟ لا في الغالب لا تقوى المرأة على ذلك. لكن طبعا يوجد استثناءات يعني توجد بعض الاستثناءات ويجب كل واحد يحصل على هذا الاستثناء. يوجد استثناءات يعني كما قال الشاعر فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأليف مثل الشمس عيب وما التزدير فخر للعلاج. فعلا كلام شعراء يجبر الامر وهو في الخطاب غير مبين لان الانثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وقال تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يكرهون. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون لان يعني كراهيه البنات سنه الجاهليه قبيحه ومذموما من الله سبحانه وتعالى فانها شان الجاهليين. وقال تعالى افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. وقال سبحانه وتعالى الكم الذكر وله الانثى تلك بها من حكمه جيده. وقال تعالى فاكتب فيهم اي وفيك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم يكاذبون أطلق البنات على البنين فلكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله فيقولون حينما يئدون البنات ويقتلهن أحياء يقتلونهن أحياء كانوا يقولون ملحقهن ببنات الله مقتولهم حتى يلتحقن بالملائكه الذين زعموا انهن اله. وما يعني اشد ما يقع من بعض الجهله ممن يعني يضعون في بيوتهم او يزينون الفاكر والبيوت بالتماثيل وليس الامر وقف عند حد من التماثيل لا يضعون لهم تماثيل على هيئه ايه؟ عرائس صغيره بأجنحة. يعني نفس المعنى الجاهلي الذي نعاه الله سبحانه وتعالى واستدل فيه سبحانه وتعالى على الاهل الجاهليه انهم يصفون البنات بانهم اناث. فنفس الشيء يقسم يعني تمثالا صغيرا لبعض على هيئه البنات بذوات اجنحه على هذه الملائكه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاذا هذا يخرج من نفسه المنبع الجاهلي فينبغي المسلم ان يحرص من ذلك. ايضا يجب التعبير عن الانثى بما ضرب مثلا لله سبحانه وتعالى في قوله واذا ذكر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا. تاملوا جدا تاملوا جيدا قوله تبارك وتعالى واذا ذكر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا. انتبهوا جيدا لكلمه مثلا لماذا؟ فما هذا اشاره الى وكيف اخر من اساليب الانكار عليهم بما يزعمون. لماذا؟ لان هذه الثلاث المزعومه يلزم ادعاؤها او يلزم ادعاءها ان تكون من جنس من نسبت اليه. قرب يعني تأتى يعني لأن الوالد والولد بالجنس الواحد واضح الوالد والولد يعني الأصل والفرع يتجاري بالجنس واحد وكلاهما يصبح الآخر يتفاجئ فكذلك فهذا هو السر في قوله تبارك وتعالى وإذا مسلم أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا فتأمل هنا ضرب مثلا مثلا يعني أنه بزعمهم أن لله بنات وهن وهي الملائكة وبما أن الولد فرع عن الوالد ومناخ لوالده في جنسه فكذلك فهذا يقتضي أنهن يعني جعلنا هؤلاء الملائكة من مثل الله سبحانه وتعالى من جنس واحد تقول السلفي رحمه الله تعالى ولفظ التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا بالله في قوله وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظاهر لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس من وجبت إليه لأن الوالد والولد من جنس واحد وكلاهما يشبه الآخر في قصته فإذا قال مثلا يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي من البنات ظل وجهه مسودا وهو صغير أي من الكآبة والغم والحزن وهو صغير أي مملوء قلبه من الكرب قال تبارك وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ يربى في الحلية في الزينة يعني البنات وهو في الخصام أي في المجادلة غير مبين أي من الخاتمة ببرهان وحجة لعجزه وضعفه والمعنى أومن كان كذلك جعلتموه جزءا لله من خلقه وزعمتم أنه نصيب منهم قال الفيا الهراسي رحمه الله تعالى فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء فلم ير به بأسا وتلا هذه الآية أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ثم قال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحون ويقدسون إناثا الحقيقة تفسير عنده مبني على قراءة أخرى في نفس هذه الآية وهي عند يعني بعض القراء يقرؤونها وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أخذ من قوله تعالى إن الذين عند ربك يسبحون له إن الذين عند ربك طبعا نفيد إشكال أن تعرفون أن من جواب القراءة الصحيحة دي الجواب قررت بالإملاء الخط العثماني فطبعا الخط العثماني لم تكن فيه نقط لم يكن منقوفة فذلك عند وعباد تكتب بلاك مقدرة العين والباء والدال عباد تكتب بالنقط العثماني عين باء دال لكن تقرأ عباد قدرنا النقطة تحت الباب أما إذا أيضا عند الذين هم عند الرحمن في النقطة فوق فمن تقول لكن هو النقطة الرحمن لا توجد هذه النقطة لا فوق ولا تحت واضح هذا أول شيء فمن أن يعني تكون موافقة للأعراب وللقواعد النحو العربي طبعا الكذب أيضا بالتوافق الكذب بالتوافق وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فقراءة أخرى الذين هم عند الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثا فقالوا هم بنات الله جهلا منهم بحق الله سبحانه وجراءة منهم على كل الكذب فشهدوا خلقهم فحضروا خلق الله إياهم فوصفوهم بذلك لعلمهم بهم وذريتهم إياهم وهي تجهيل لهم وتمكن بهم فتكثر شهادتهم أي على الملائكة بما هم مبرؤون عنهم ويسألون أي يسألون عنها يوم القيامة بأن يأتوا ببرهان على حقيقتها ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا وفيه من الوعيد ما فيه لأن كتابتها والسؤال عنها يقتضي العقاب والمجازاة عليها وهي القرآن فهذا هو المقصود فتكثر شهادتهم ويسألون فيترتب على ذلك أنهم بلا شك سوف يعاقبون ويجازون على ذلك أشد الجزاء وأمر بالصدق الطاغوت، لان الله يكره ويبغض عباده الطاغوت. فقال قليلهم من هذا الله وهم الذين عبدوا الله وحده، ومنهم من حقت عليهم الضلال وهم الذين عبدوا الطاغوت من دون الله. فعباده الطاغوت من دون الله وعباده الاوثان لا يمكن ان يكون صاحبها مبتدعا. فهنا يكرمه الله بقوله واما على اثارهم يهتدون. مسلمين لا مسلمين بل انتم ضالون. فاوضح انه لم يكن راضيا بكفرهم وانه بعث في كل امه بطولا وامرهم على لسانه ان يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت اي يتباعدوا عن عباده كل معبود سواه، وان الله هدى بعضهم الى عبادته وحده وان بعضهم حقت عليه الضلاله اي ثبت عليه الكفر والكفار. وقال تعالى في ايات الانعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، الله وحده الذي يملك التوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه. يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينا علينا ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطيناه ذلك كفضل وإن لم نعطه فعدل. وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوما طائرون إلى السخاء وقوما طائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعادة، وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات الذي لا تترك في الحق نفسا، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه ولم يوفق من سبق لهم في علمه السخاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للسخاء. فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين غير مقبورين ولا مقهورين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري الحقوق عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعب فرقا ضروريا لا ينكره عاقل، لأنك لن ترق من يدعي أن الخلق مجهولون وفقأت عينه مثلا وقتلت ولده واعتبرت له بالجرح، فقلت له أنا مجهول ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته به، بل هو فعل الله وأنا لا دخل فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوة بلا شك، بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلا إن هذا بإرادتك ومشيئتك، أن تقصد صاحب وتركه. ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية أن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته، أنه لا يمكن أحدا أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر. وكتب علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على رسالة بالشك على. وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري القدر الذي يمشي القدر السابق، إذا كان علم الله في سابق أجله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا وفي وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك وتقدر علم الله جهلا بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟ والجواب من الذكر أن ذلك لا يمكن بحال، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يخلق الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه، فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا منبوذ، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا، وهي أن عبد الجبار المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، عايز يقول ان المعاصي مثل السرقه والزنا لا يقعان بمشيئه الله، لا يقعان بمشيئه الله، لانه في زعمه انفه من ان تكون هذه الرذائل بمشيئه، فهم يعني يصفون نفس الخبر السابق تنزيها لله، لان الله تعالى يعني تقع المعاصي بمشيئته. واضح؟ فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له ابو اسحاق كلمه حق اريد بها باطل، ثم قال يعني ابو اسحاق قال رب عليه سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال عبد الجبار اتراه يشاؤه فيعاقبني عليه؟ فقال ابو اسحاق اتراك تفعله جبرا عليه فانت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار ارايت ان دعاني الى الهدى وقضى علي بالرجاء، دعاني وسد الباب دوني، اتراه احسن ام اتى؟ فقال ابو اسحاق ارى ان هذا الذي منعك ان كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد اتى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فان كان ملكه المحض وان كان ملكه المحض فان اعطاك فقد وان منعك فعد، فنهج عبد الجبار. وقال الحاضرون والله ما لهذا زمان. ومضمون جواب ابي اسحاق هذا الذي اسحب به عبد الجبار هو معنى قوله تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وذكر بعضهم ان عمرو بن عبيد جاءه اعرابي فشكى اليه ان جبهته سرقت وطلب منه ان يدعو الله ليردها اليه، فقال عمرو ما معناه؟ اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها، لانك انجى واجل من ان تدبر هذا القناة. فقال الاعرابي لا كتبك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا الخبيث، اوعك بعيد، لا كتبك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا الخبيث، ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ربها ولا ترد، ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاء، فألقمه حجرا.